والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نحن في الكلام على طريقه صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، ومر بنا أن سراقة بن مالك كان حريصا على القبض على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ليظهر بجائزة قريش، ثم إنه بعد قليل أصبح حارسا عليهما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، ويدفع الناس عن ملاحقتهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة حصل فيها أمور تدل على كرامته صلى الله عليه وسلم على ربه، ومعجزات له تدل على صدقه فيما يقوله عن ربه تبارك وتعالى. مرور النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد، حصل فيها أمور عجيبة معجزة له صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومر في مسيره ذلك حتى مر بخيمة أم معبد الخزاعية.
بخيمتي أم معبد، لأنها سنتين. نعم،
بخيمتي أم معبد الخزاعية.
أم معبد امرأة برزة تقابل الرجال وتضيف الناس، ومن مر بها أطعمته وسقته اللبن، وهي من قبيلة خزاعة، وخزاعة كانوا ممن دخل في عهد وحلف النبي صلى الله عليه وسلم لما تعاهد صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية، ومن ضمن بنود الصلح أن من رغب أن يدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم من القبائل دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل. فخزاعة ممن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا مع قريش. ثم إنه حصل نزاع بين الطائفتين، بين بني بكر وخزاعة، كان هو السبب في فتح مكة شرفها الله، وإلا فكان العهد 10 سنين من السنة السادسة إلى السنة السادسة عشرة، ولو استمر العهد لتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة، لكن الله جل وعلا أنجز له ما وعده. فحصل نزاع بين بني بكر وخزاعة، وهذا ما له علاقة، لكن قريش بعض قريش أعانت بني بكر على خزاعة، فكان هذا نقض للعهد من قريش، لأنهم تعدوا على من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك السبب في فتح مكة. نعم.
وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألها
تجلس بالخيمة تستقبل الناس وراء زوجها مع الإبل والبقر والغنم، مع الإبل والمواشي يسرح، والمرأة جالسة في البيت من مر بها أطعمته وسقته وضيفته، وكانت لا تختفي وتحتجب عن الرجال، برزة يعني تبرز للناس، امرأة كبيرة. نعم.
فسألها هل عندها شيء، فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء والشاء عازب، وكانت سنة شهباء.
فسألها هل عندها شيء، لأنها جالسة لضيافة الناس، فقالوا هل عندك من شيء، قالت والله ما عندنا من شيء، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء، يعني كان نقريكم نقدم لكم ما عندنا، لكن ما عندنا شيء نقدمه، الشاء عازب يعني كان نذبح لكم شاة، الشاء عازب ولا عندنا شيء، ولا عندنا شيء موجود في البيت، والسنة شهباء، يعبرون بالسنة الشهباء للسنة الممحلة التي ليس فيها مطر وليس فيها ربيع وخضرة ونبات، فما تعذرت عن أن يوجد عندها شيء. نعم.
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة،
نظر صلى الله عليه وسلم في الخيمة، فإذا فيه في ركن من أركان الخيمة شاة ضعيفة. نعم.
فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، وإن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول
النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشاة فقال ما هذه الشاة يا أم عبد، يعني أنت حلفت ما عندكم شيء وهذه الشاة موجودة. فقالت هذه شاة ما تصلح للقراء، يعني خلفها الجهد ما تصلح ضيافة، غير قابلة، ما فيها جهد ولا يعني ما تصلح تقدم للضيوف، ما فيها جهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها حليب؟ اتركينا منها ولحمها، الحليب نريد حليب. قالت ما خلفها إلا الجهد ولا فيها حليب، ما فيها شيء، لو فيها حليب ما تخلفت عن السرح وعن الغنم. فقال عليه الصلاة والسلام بأدب أتأذنين لي في حلبها؟ يستأذن أم معبد. قالت بأبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، حسن كلامه عليه الصلاة والسلام جعلها تجاوبه بهذا الجواب الحسن، بأبي وأمي، إن كان بها حلب فاحلبها، ما فيها شيء، تعرف شاتها أنها من زمن طويل ما فيها حليب، هي أجهد من ذلك، يعني أضعف من أن يكون فيها حليب، الشاء النشيط الذي يسرح ما فيه حليب، فما بالك بهذه الضعيفة المريضة. نعم.
فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها
بيده
ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط، فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا. فما لبث
لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبتها في حلبها قالت احلبها بأبي أنت وأمي، إن كان فيها حلب فاحلبها، فمسح صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ضرعها، ما قال للخادم ولا لغيره ممن معهم، كلهم يخدمونه صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وخادمه والدليل هم ثلاثة والرابع النبي صلى الله عليه وسلم. مسح صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ضرعها وسمى الله ودعا، فاستجاب الله جل وعلا دعاء رسوله لأنهم في حاجة إلى الحليب، في حاجة إلى الغذاء، فاستجاب الله جل وعلا لرسوله تفاج ضرعها بالحليب، امتلأ وما طلب الإناء حتى رأى أن فيها حليب عليه الصلاة والسلام، قبل ما طلب ما قال أعطيني إناء، وإنما دعا وأتى بما أتى به من الدعوات عليه الصلاة والسلام، فرأى أن ضرعها امتلأ حليب، فدعا بإناء يربض الرهط، يربض يعني يم، يعني يروي الرهط، قال هذا يربض الرهط يعني يشربون فيروون فيميلون إلى الأرض من ثقلهم وكثرة ما شربوا، يعني يرويهم ويملأ بطونهم، والمرء إذا شرب وامتلأ بطنه صار في حاجة إلى الأرض، ما يثقل عن المشي، فيربض الرهط يعني يروي الرهط، والرهط قيل من العشرة فما دون، وقيل من الأربعين فما دون، هذا الإناء يعني إناء كبير، ما هو يسقي اثنين أو ثلاثة أو خمسة، إناء كبير يسقي العشرة فما دون أو الأربعين فما دون، لأن الرهط يطلق على الأربعين فما دون ويطلق على العشرة فما دون، إناء كبير، ما دعا بإناء صغير يشرب به الواحد أو الاثنين، وإنما إناء كبير، لأنه متأمل عليه الصلاة والسلام أن يدرك منها ما يريد، فحلب حتى علته الرغوة، يعني حلب ما انتصف الإناء وإنما امتلأ، والرغوة أصبحت فوق الإناء، يعني الإناء كبير وامتلأ بالحليب والرغوة كانت فوقه، عالية على الإناء، يعني امتلأ هذا الإناء الكبير من هذه الشاة المتخلفة عن السرح، فسقاها قدمها صلى الله عليه وسلم في السقي تواضعا لأنها صاحبة المال، وليطيب خاطرها وليريها هذا الحليب، فشربت، ثم شرب صحبه عليه الصلاة والسلام، ثم شرب هو آخرهم عليه الصلاة والسلام، تنفيذا لقوله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم، ويستحب من يقدم السقيا للقوم أيا كانوا أن يكون هو الأخير. وحينما دعا أبا هريرة رضي الله عنه لما رأى ما به من الجوع والحاجة وذهب به إلى بيته عليه الصلاة والسلام وقال لأهله هل عندكم من شيء؟ قالوا ما عندنا إلا قليل من اللبن، أعطانا أرسله أحد الأنصار رضي الله عنهم، فاطلع عليه أبو هريرة ففرح قال يحصل لي شربة من هذا إن شاء الله، يشرب النبي ويترك لي شيء قليل أسد به جوعتي، فقال يا أبا هريرة ادعو أهل الصفة، أهل الصفة ما بين 70 و100، ومن فقراء المهاجرين والصحابة رضي الله عنهم اللي ما لهم مأوى، حجرة صفة في المسجد النبوي ياوي إليها فقراء الصحابة رضي الله عنهم. يقول قلت في نفسي ما هذا بجانب أهل الصفة 70 أو 100؟ يقول فدعوتهم، ولا شك أبا هريرة سيكون بعدهم لأنه يبي يدور عليهم باللبن، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة على أساس يسقيهم، فشربوا شربوا شربوا حتى تكملهم كلهم. من بقي؟ يقول بقيت أنت يا رسول الله وبقيت أنا. فقال اشرب، وما يسعه أن يعتذر ما دام يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب يشرب، والنبي ما شرب إلى الآن. فشرب واستحيا وترك فيه بقية، فقال اشرب فشرب، وقال اشرب فشرب، حتى قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أجد له مسلكا، امتلأ بطني. يقول فشرب النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم من هذا الإناء الصغير اللي يسقي الاثنين والثلاثة، شرب منه أهل الصفة كلهم وأبو هريرة، وشرب البقية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللبن بحاله ما نقص، أعطاه لأهله عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذا لما علته الرغوة، يعني صار ما يأخذ زيادة حليب، ناوله النبي صلى الله عليه وسلم لأم معبد فسقاها فشربت، ثم سقى أصحابه كلهم جياع وفي أمس الحاجة إليه فشربوا حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم كأنه انتهى أو بقي في شيء قليل، ثم حلب الشاة مرة ثانية حتى امتلأ الإناء وسلمه لأم معبد يبقى عندها. فشرب حلب في هذا الإناء مرتين الذي يسقي الرهط، والمرة الأولى شرب هو ومن معه عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية تركه عند أم معبد. ثم ساروا وتركوه عندها. نعم.
فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد،
زوجها أبو معبد جاء لأنه ذهب مع السرح مع الغنم.
نعم. يسوق أعنزا عجافا يتسى وكن هزلا،
يعني يسوق أعنز عجاف يعني ضعيفة فقيرة مريضة ضعيفة لا حال فيها لأنها ما في نبات في الأرض، السنة كما تقول أم معبد والسنة شهبة ما عندنا رعي. نعم.
فلما رأى اللبن عجبا فقال،
عجب منين هاللبن ذا، ما حولهم أحد ولا حولهم جيران يهدون إليها شيء من اللبن، ولا عندها إلا الشاة الضعيفة، منين هذا اللبن يا أم معبد؟
نعم. فقال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت.
كيت وكيت يعبر عما يقول الرجل باختصار، يعني يقول كيت وقال لنا كيت وكيت، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم معبد.
نعم. ومن حاله كذا وكذا،
وصفته لزوجها صفة دقيقة، من عاشره صلى الله عليه وسلم عشرات السنين ما يستطيع أن يصفه كما وصفته أم معبد، وهو في هذا الكتاب في صفحة 339 سيريده المؤلف رحمه الله من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصف دقيق وصفته عليه الصلاة والسلام.
نعم. قال إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه.
يقول هذا أكيد هو صاحب قريش الذي أعلنوا عن البحث عنه، هذا رجل مبارك هذا فيه خير.
نعم. صفيه لي يا أم معبد.
صفيه لي يا أم معبد، أذكر لي صفته حتى أعرفه. نعم.
فوصفته بصفاته الرائعة بكلام رائع، كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه. وسننقله في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر المقالة. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن نصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا.
يعني سر بهذا وفرح أبو معبد ووعد بأنه سيصحبه، لأن هذا رجل مبارك وما ينبغي أن يطرد عن مكة عليه الصلاة والسلام.
وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل.
يعني كان أهل مكة ما يدرون إلى أين اتجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاهم خبر أنه رؤيا في طريق ما، ما يدرون هل ذهب جهة اليمن، ذهب جهة المدينة، ذهب جهة الطائف، ذهب أي جهة، ما يدرون. وهم ترصدوا في جميع الطرق ما وجدوا عنه خبر، أعمى الله جل وعلا العيون عنه، إلا هو مشى مع الطريق وبين في رحلته عليه الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا أعمى عيون الكفار عنه، ومن اطلع عليه ممن رآه هداه الله وستر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر. يعني الذين رأوا كانوا شديد الحرص على القبض عليه، أصبحوا حماة له عليه الصلاة والسلام، لأن قلوب العباد بين صفعين من يقلب قلب العبد إذا شاء جل وعلا على ما يريد من هداية أو ضلال.
نعم. جزى الله رب العرش خير جزائه.
جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين. رفيقين هي المفعول. جزى الله وصف الله والله فاعل. جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي. هذا جني جاء ويظهر أنه جني مستقيم جني مسلم أو أسلم كلامه حسن، فأطلع أهل مكة ومن فيها من المسلمين على أن الرسول توجه للمدينة، لأنهم يعرفون أن خيمة أم معبد على طريق من أراد التوجه إلى المدينة، يعرفون أم معبد مشهورة عندهم كلهم لأنها تضيف الناس. نعم.
جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به.
هما نزلا بالبر يعني بالخير والبركة، وارتحلا بالبركة معهم، يعني البركة والبر والخير معهم وصاحب لهم، يعني ما نزلوا بخيمة أم معبد وتركوها هذه الصفة عند أم معبد، بل ارتحلوا بها لأن هذه صفتهم. نعم.
وأفلح من أمسى رفيق محمد.
أفلح من أصبح رفيق محمد، رفيقه في الطريق كأبي بكر ومن معه، أو رفيقه في الهجرة، أو رفيقه في الإسلام، يعني من أصبح موافقا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد أفلح.
فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤدد.
يقول يا لقصي، يا لقصي المراد قريش، ما هو الشيء العظيم الذي زواه الله عنكم؟ يعني كان الخير عندكم وكان البر عندكم وكان الرسول الأمين عندكم ففرطتم به فزوى الله عنكم الخير، يعني حرمكم الله خير محمد صلى الله عليه وسلم. انفعال لا يجازى وسؤدد، يعني تركتم السيادة وتركتم الخير وتركتم ما فيه فلاحكم في الدنيا والآخرة.
ليهم بني كعب ليهم بني كعب مكان فتاتهم
مكان فتاتهم. بني كعب الذين هم بني خزاعة هؤلاء الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتاتهم اللي هي أم معبد.
نعم. ومقعدها للمؤمنين بمرصدي،
يعني قعدت للمؤمنين بالطريق وضيفتهم.
نعم. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإن
يقول المعجزة في الشات هذه التي لا حليب فيها، والإناء الكبير العظيم الذي ملأه النبي صلى الله عليه وسلم من حليب هذه الشات. سلوا أختكم اللي هي أم معبد عن شاتها وإنائها. نعم. فإنكم
إن تسألوا الشات تشهدوا.
فإنكم إن تسألوا الشات تشهد، الشات لو سألتموها تشهد لأن ما كان فيها حليب وحلبت وهي بهيمة، تشهد بما رأت من المعجزة العظيمة. نعم.
قالت أسماء،
أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أطلع في هجرته هذه إلا رفقاؤه في الرحلة. أسماء بنت أبي بكر التي ربطت لهم سفرة حاجتهم وما يحتاجونه في رحلتهم ما تدري إلى أين يتجهون، ما سألتهم ولا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه الذي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وين سيذهب. فعلى حد قول القائل استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وكلما كان المرء أحفظ لسره فهو أبلك له، لأنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بهذا. فلو أن أسمى مع إخلاصها وتفانيها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني لو علمت ربما لو ضربوها ضرب شديد أخبرت. علي رضي الله عنه كذلك ما علم لا علي ولا أسمى ولا أي أحد ولا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد النبي فاطمة وأم كلثوم وسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمون، ما علموا حتى استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وغير ما سمعوا من هذا الجني الذي يقول هذا الشعر وهم لا يرونه، يمشي في طريق في أحد طرق مكة ويقول الشعر، يسمعون الشعر ولا يرون شخص، لأنهم حجبهم الله جل وعلا عنا في الدنيا، فهم يروننا ونحن لا نراهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نحن وإياهم في الجنة نراهم إذا دخلوها ولا يروننا. والخلاف بين أهل العلم رحمهم الله عليهم في مؤمن الجنة، مؤمن الجن هل يدخلون الجنة أو يكون في مكان خاص أو يكون مع المؤمنين، أو خلاف عندهم رحمهم الله. فهذا الرجل الجني يقول هذا الشعر ويمشون وراءه يسمعون ولا يرون أحد، فبسماعهم هذا عرفوا لما أنهم ذكر أنهم مروا بخيمة أم معبد، عرفوا أن خيمة أم معبد في طريق المتوجه إلى المدينة. قالت أسماء نعم
قالت أسماء ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من علاها، قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة.
نعم.
وفي الطريق لقي النبي صلى الله
عليه وسلم، هذا الأمر الخامس الذي ملفت للنظر في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رقم 5، وخيمة أم معبد رقم 4. وسراقة بن مالك 3. وما يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمن سأله، يعرفون أبا بكر فيقول من هذا يا أبا بكر؟ قال هذا هاد يدلني الطريق. وأبو بكر رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يستغربون أن هذا يكون قدام أبو بكر وأبو بكر خلفه. قالوا من هذا يعني اللي تقدمه عليك؟ قال هذا هاد يهديني الطريق، لازم يتقدم علي، لأنه إذا صار قدام دلني على الطريق رضي الله عنه. والأمر الأول الصخرة التي وجدت، وهل هي كانت من أول أو أوجدها الله جل وعلا ظلا لهم، الله أعلم بذلك. نعم. خامسا
وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بريدة وكان رئيس قومه، خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رجاء أن يفوز بالمكافأة الكبيرة التي كان قد أعلن عنها قريش. ولما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه أسلم مكانه مع 70 رجلا من قومه، ثم نزع عمامته وعقدها برمحه فاتخذها راية تعين بأن ملك الأمن والسلام قد بأن ملك الأمن والسلام قد جاء ليملأ الدنيا عدلا وقسطا.
الخامس هذا أبو بريدة رضي الله عنه كان خرج مع قومه يلتمس لعله يجد محمد الذي أعلنت قريش المكافأة العظمى 100 من الإبل تغنيه وتغني قومه، وإذا كانوا 200 من الإبل، فخرج بقومه يلتمس لعله يجد محمد حتى يسلمه لكفار قريش ليأخذ الجائزة. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم مكانه رضي الله عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام لطيف في أسلوبه وكلامه حكمة وعدل، ويدعو الناس إلى الرغبة فيما عنده صلى الله عليه وسلم بحسن مخاطبته عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ولو كنت فظا غليظا قلب لانفضوا من حولك، لكن الله جل وعلا وهبه من الخلق ما لم يهب غيره، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. خلقه حسن مع المسلم والكافر، ومع الصغير والكبير، مع العربي والعجمي، مع الحضري والبدوي عليه الصلاة والسلام. فأسلم أبو بريدة هو ومن معه 70 في مجلسهم، وهؤلاء 70 خرجوا متعاونين لعلهم يجدون محمد صلى الله عليه وسلم ليسلموا لكفار قريش. نعم.
سادسا، وفي الطريق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وهو في ركب المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء.
في الطريق لقي الرسول عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. والزبير معه جماعة من المسلمين كانوا خرجوا من مكة إلى الشام تجار، ورجعوا، وفي رجوعهم تقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق، وكسى الزبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ثيابا بيض، فكان اللباس لهم مناسب لقربهم من المدينة ولقدومهم على أهل المدينة، فلبسوا هذه الثياب لقدومهم للمدينة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر.
نعم. النزول بقباء.
نعم، أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نزل في قباء، ويعتبر مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد بني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد الأقصى موجود من قبل، والمسجد الحرام موجود من قبل، والمسجد النبوي إلى الآن ما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأول ما نزل في المدينة نزل في قباء، وما كان فيه مسجد فأمر صلى الله عليه وسلم بتأسيسه وأسس هذا المسجد الذي هو مسجد قباء. وهو لم يصل بعد إلى مكان مسجده صلى الله عليه وسلم.
نعم. وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعتبر بقبة. السنة الأولى من الهجرة لأن هذا أول هجرته، وتعتبر السنة 14 من النبوة لأنه قضى صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، وهذه تسمى تصير الرابعة عشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم.
قال عروة بن الزبير سمع
عروة ابن الزبير ابن العوام جده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبوه الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة
حتى
يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم
يعني عليهم الثياب البيض
يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح
جدكم يعني حظكم وسعادتكم. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه كان المسلمون في المدينة استبشروا بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فكانوا كل صباح كل غدات يخرجون معهم السلاح لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وأظهار الفرح والسرور بقدومه عليهم حتى يردهم حر الظهيرة حتى تحتم الشمس في الحرة فيرجعون ثم يخرجون من الغد ثم يخرجون من الغد وهكذا حتى في ذلك اليوم الذي قدم فيه عليه الصلاة والسلام كانوا قد خرجوا فردهم إلى بيوتهم حر الشمس فرجعوا إلى بيوتهم والرسول في الطريق فكان يهودي من اليهود ارتفع على مرفع خاص بهم لأمر ما لا لينظر هل قدم النبي أو لا فارتفع على هذا المكان العالي أطم من آطامهم يعني حصن من حصونهم وارتفاع فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مبيضين يعني عليهم الثياب البيض يزول بهم السراب يعني بين يظهرهم ويخفيهم فصمع ملك نفسه صاح بأعلى صوته يا معشر العرب هذا حظكم الذي تنتظرون. يعرف اللعين إن لم يسلم يعرف أن حظهم وسعادتهم في هذا الرجل الذي أقبل عليهم هذا حظكم وهو في ذاك الوقت عدو لهم لكنه ما ملك نفسه وما استطاع أن يسكت انطقه الله جل وعلا فثار المسلمون رضي الله عنهم إلى السلاح لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم ولإظهار القوة والشجاعة وليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم أن عندهم القوة والمنعة ويأنس بهم ويعلم أنهم سيناصرونه ويقومون معه ضد من خالفه صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال ابن القيم وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف
هؤلاء أهل قباء اللي حول قباء ساكنين. نعم.
وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال عروة بن الزبير فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي. وفي نسخة: يجيء أبو أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك.
لما جاء الناس جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقف للناس، فكان من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا هو الواقف، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يتميز عن أصحابه ومن كان معه، حتى أن الداخل يدخل المجلس أو المكان ما وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه الصحابة مجموعة، يقول: أين محمد؟ أيكم محمد؟ ما يتميز عليه الصلاة والسلام بمجلسه عن صحبه. فكان من جاء يظن أن أبا بكر هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيسلمون عليه ويجلسون، حتى رأوا أبا بكر رضي الله عنه يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه من شفقته رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، جعل رداءه كالظل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرهقه حر الشمس. نعم.
وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا،
يعني يوم عظيم، يوم مبارك، قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد الأنصار رضي الله عنه: أبيض يوم وأسعد يوم هو اليوم الذي